أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق تعرضنا إلى البحث الأول في الآية الشريفة، وهي آية الوضوء. والبحث الأول كان يتعلق ويرتبط في الحقيقة بصدر الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. البحث الأول كان يتعلق بهذه الفقرة: يا أيها الذين آمنوا. الآن ندخل في البحث الثاني، والبحث الثاني يتعلق بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، يتعلق البحث الثاني بهذه الفقرة فقط، بهذا المقطع من الآية القرآنية. البحث هكذا أثير، وهو أن القيام يمكن تصوره على نحوين: القيام الذي جعل شرطا في الآية لما بعد، يعني لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شرطية. إذا جاءك زيد فأكرمه مثلا، فالآية تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآن نتحدث عن القيام إلى الصلاة، ما هو المقصود بالقيام إلى الصلاة الذي جعل شرطا لوجوب الوضوء مثلا؟ القيام إلى الصلاة يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول هو قيام الدخول كما كتبناه هنا على اللوحة. النحو الثاني هو قيام التهيؤ، هكذا ذكروا. على الأول، إذا كان المقصود بالآية الشريفة أو بالقيام في الآية الشريفة القيام قيام الدخول، حينئذ قد يقال بأن معنى الآية هو هذا يكون: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قيام دخول في الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا كأنه يلزم منه أن يكون الوضوء بعد التلبس بالصلاة لا قبل الصلاة، لأنه شرط وجوب الوضوء هو الدخول في الصلاة في الحقيقة. قيام الدخول تعبير آخر عن ماذا؟ عن الدخول في الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة يعني قمتم قياما يدخلكم في الصلاة، حينئذ يجب عليكم الوضوء. فكأن الوضوء يكون بعد ماذا؟ بعد الشروع في الصلاة وبعد الدخول في الصلاة، وهذا واضح أنه لا يمكن الالتزام به، لأنه خلاف شرطية الطهارة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الصلاة. من هنا صاحب هذا الإيراد أو صاحب هذا الإشكال أو المتوهم بهذا التوهم فسر القيام بالتفسير الثاني، فذكر بأن المقصود بالقيام في المقام ليس قيام الدخول لئلا يرد مثلا هذا الإشكال، وإنما هو قيام ماذا؟ قيام التهيؤ. وفسر بهذا التفسير بأن المقصود هو: إذا قمتم إلى الصلاة قياما تهيؤ. إذا قمتم للصلاة يعني إذا تهيأتم للصلاة، إذا قمتم قيام تهيؤ واستعداد للصلاة حينئذ يجب عليكم الوضوء، وهذا لا يستلزم كما هو واضح أن يقع الوضوء بعد الدخول في الصلاة، وإنما يستلزم أن يقع الوضوء بعد القيام التهيئ للصلاة. يعني حينما يقف الإنسان لأجل أن يتهيأ للصلاة يجب عليه الوضوء، لأن الوضوء يكون قبل الدخول في الصلاة بعد الدخول في الصلاة. ومن هنا ذهب هذا البعض إلى أن المقصود بالقيام في هذه الفقرة ليس هو قيام الدخول، وإنما قيام التهيئ، ففسر القيام بالآية بهذا التفسير. بعضهم ذكر بأنه لا داعي للتفسير الثاني وطرح الاحتمال الثاني، بل من الممكن أن نلتزم بالأول، يعني أن المقصود بالقيام قيام الدخول، ومع ذلك لا يلزم المحذور السابق، وذلك بأن افترض هذا القائل وجود مقدر محذوف في الآية الشريفة وهذا المقدر المحذوف هو عبارة عن الإرادة. فكأن الآية تقول إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وحينئذ يرتفع الإشكال، لأنه لا يلزم منه أن يقع الوضوء بعد الدخول في الصلاة، حتى إذا قلنا بأن المقصود بالقيام هو قيام الدخول، لأن الشرط بحسب الحقيقة والواقع ليس هو قيام الدخول، وإن ذلك المخوف الذي أراده الشعنيتم دخولها يجب عليكم ماذا؟ الوضوء. وهذا كما هو واضح لا يستلزم أن يكون الوضوء بعد الدخول في الصلاة، فكأنه يرتفع الإشكال. هذا الرأي الأخير وهو افتراض وجود محذوف ومقدر وهو الإرادة، في الحقيقة لا بد من تخريجه فنيا. التخريج الفني الذي ذكر هو دعوى أن هذا من باب إطلاق المسبب على السبب، بمعنى أن اللفظ الموضوع للمسبب يطلق على من؟ على السبب مجازا ومسامحة، والمصحح لهذه المجازية هو علاقة السببية الموجودة بين السبب والمسبب، يعني الارتباط الخاص الموجود بينهما. هذا الارتباط وهذه العلقة الخاصة بين المسبب والسبب صححنا وتجوزنا أن نطلق اللفظ الموضوع للمسبب على من؟ على القيام، على السبب. إذا نريد نطبق هاي الفكرة البلاغية المذكورة في علم البلاغة على محل كلامنا أو على توجيه هذا الموجه، حينئذ نقول بأنه هناك علاقة بين القيام وبين ماذا؟ الإرادة، لأن القيام كبقية الأفعال الاختيارية للإنسان وللمكلف لابد أن يكون مسبوق بالإرادة ومعلول للإرادة كبقية الأفعال الاختيارية، وبهذا تختلف الأفعال الاختيارية عن الأفعال غير الاختيارية. الأفعال غير الاختيارية لا تصدر مسبوقة بإرادة الإنسان، بينما الأفعال الاختيارية تصدر مسبوقة بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. فكأن الإرادة إرادة الفعل الاختياري علة للفعل الاختياري، ومن هنا تكون الإرادة سبب والفعل يكون مسبب. والفعل في محل كلامنا هو عبارة عن القيام، القيام فعل اختيار للإنسان، قيام الدخول للصلاة فعل اختياري للإنسان، هذا لابد أن يكون مسبوق بالإرادة، فالإرادة تكون سببا لمن؟ للقيام. حينئذ الآية بناء على هذا النمط من التفكير تطلق اللفظ الموضوع للمسبب أي للقيام للفعل، تطلقه على من؟ على السبب، فيكون المقصود به هو الإرادة. يعني الآية صحيح قالت إذا قمتم وعبرت بالقيام اللي هو موضوع للمسبب للفعل، لكن المقصود بالقيام ليس هو المسبب، وأن المقصود هو الإرادة. فكأن الآية قالت إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والمصحح لإطلاق اللفظ الموضوع للقيام وإرادة السبب يعني إرادة الإرادة، المصحح هو وجود علاقة بين الإرادة وبين الفعل الاختياري. وذكر هذا الموجه أن هذا له أمثلة وله يعني إطلاق متعارف وليس شاذ موجود، مثلا إذا قرأ في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، واضح أن الاستعاذة بالله تكون قبل ماذا؟ قبل قراءة القرآن لا بعد قراءة القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قال أن المقصود يعني إذا أردت قراءة القرآن، مو إذا قرأت القرآن حقيقة فاستعذ بالله، لأنه هذا يلزم نفس المحذور اللي ذكرناه وهو أن تكون الاستعاذة بعد قراءة القرآن، بينما المفروض أن الاستعاذة تكون قبل قراءة القرآن. قال أن المقصود هنا هو أيضا ما قلناه من أن المقصود هو فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، حينئذ تكون الاستعاذة واقعة قبل قراءة القرآن. ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وبناء على هذا لا مانع من أن يكون المقصود بالقيام هو المعنى الأول، أي القيام قيام الدخول. يعني إذا أردتم القيام الدخول إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا يلزم حينئذ من ذلك أن يقع الوضوء بعد الدخول في الصلاة كما يتخيل هذا المستشكل. هذا الأمر اللي بينته الآن من بداية الدرس إلى الآن هو الموجود في الكتب والمأخوذ من كلماتهم ومن البحوث التي تتعرض لهذه الآية الشريفة. والصحيح في المقام هو أنه من الممكن جدا أن نلتزم بظاهر الآية من دون تقدير، ولا يلزم أي محذور. هذا اللي نقوله، أصلا لا داعي لتقدير كما افترض هذا من قدر الإرادة، ولا داعي لافتراض أن المقصود بالقيام هو قيام التهيؤ المعنى الثاني، وإنما المقصود هو المعنى الأول من دون تقدير ولا يلزم أي محذور. كيف؟ هذا اللي نقوله مبني على بيان نكتة، وهاي النكتة ترتبط بقوله إلى، إذا قمتم إلى الصلاة، إلى حرف إلى. من الأمور المعلومة أن إلى موضوعة للغاية، في علم في اللغة ذكر أن إلى موضوعة للغاية، والغاية تعني أن ما بعد إلى يكون غاية للفعل الواقع قبلها، وأن الفعل الواقع قبلها ينتهي بالغاية ويقف عند الغاية. فإذا قلت صم إلى الليل مثلا، هذا معناه أن الفعل وهو الصوم ينتهي بالغاية ويقف عند الغاية، هذا معنى إلى. إلى دائما تفيد هذا الشيء، انتهاء أمد الفعل وزمان الفعل وأمد الفعل الواقع قبلها ينتهي بالغاية. خب، إذا أتينا إلى الآية الشريفة، الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة. خب، قمتم إلى الصلاة شنو معناها؟ بناء على أن إلى للغاية، معناها في الحقيقة أن القيام أنه إذا قمتم قياما في زمان ينتهي بكم إلى الصلاة، هذا المقصود بها. إذا قمتم في زمان، هذا الزمان يدخلكم في الصلاة وينتهي بكم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فحينئذ تكون الغاية غاية زمانية، ويكون الوضوء واقعا قبل الصلاة لا بعد الصلاة، يعني يقع في الزمان الذي يدخل وينتهي المن إلى الصلاة، وبذلك لا يكون هناك أي محذور. فإذا نلتزم بأن القيام قيام دخول، وأنه لا تقدير في الآية من قدر الإرادة كما افترض بعضهم، ومع ذلك لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأن إلى تعني أن ما بعدها غاية لما قبلها، يعني أن الفعل قبلها ينتهي بما بعدها، هذا إلى معناها إلى الحقيقة هو هذا. بناء على هذا معنى الآية هو هذا، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم قيام دخول إلى الصلاة، يعني هذا قيام الدخول ينهيكم وينتهي بماذا؟ بالصلاة. في هذا قيام الدخول الذي ينتهي بالصلاة يجب عليكم الوضوء، فالوضوء سوف يكون حينئذ قبل الصلاة لا بعد الصلاة، حتى يرد الإشكال الذي ذكر في كلماتهم. فإذن في الحقيقة لا داعي لمخالفة ظاهر الآية، ظاهر الآية يبقى على حاله وهو أن القيام هو قيام الدخول، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم قيام دخول في الصلاة، دخول إلى الصلاة، لكن إلى تعني أن الصلاة غاية للفعل اللي قبلها، يعني أن الفعل اللي قبلها حينما يصل إلى الصلاة ينتهي، فقيام الدخول ينتهي بالصلاة. الآية تقول إذا قمت هكذا قيام، يعني قياما ينتهي بكم للدخول في الصلاة، هنا يجب عليكم ماذا؟ يجب عليكم الوضوء. فالوضوء حينئذ يقع قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول في الصلاة. فإذن لا داعي للتقدير ولا داعي لتفسير القيام بقيام التهيؤ، بل القيام هو قيام دخول، وظاهر الآية يمكن الالتزام به من دون أي محذور. نعم، هناك احتمال آخر في الآية أيضا يرتفع به الإشكال، لكن هذا الاحتمال لا يمكن أن نلتزم به إذا بقينا نحن والآية الشريفة، لأن الآية الشريفة ظاهرها لا يساعد عليه، على هذا الاحتمال الثالث. نعم، هناك روايات واردة من الفريقين، يعني روايات مروية من طرقنا الخاصة وروايات أيضا مروية من طرق العامة تساعد على هذا الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الثالث هذا اللي إلى رقم 3 باللوحة، وهو افتراض أن القيام في الآية هو القيام من النوم، لا قيام دخول ولا قيام تهيؤ، وإنما هو القيام من النوم. هذا الاحتمال قلنا ظاهر الآية ما يساعد عليه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ظاهر الآية إذا قمتم يعني قمت إلى الصلاة وأردتم الدخول، يعني قمت إلى للدخول في الصلاة لأجل الدخول في الصلاة. افتراض أن القيام بمعنى القيام من النوم من المضاجع هذا خلاف ظاهر الآية، لكن أكو روايات تدل على هذا الاحتمال الثالث. الروايات واردة من عند الفريقين، من طرق العامة هناك ما أخرجه مالك والشافعي عن زيد بن أسلم أن تفسير الآية إذا قمتم من المضاجع يعني النوم إلى الصلاة، ففسرت القيام بالقيام من النوم. من طرقنا الخاصة أيضا هناك موثقة ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال إذا قمتم من النوم. قلت ينقض النوم الوضوء؟ قال نعم. فأيضا فسر القيام بالقيام من النوم. بناء على إمكان الالتزام بهذه الروايات وتفسير القيام في الآية بالقيام من النوم أيضا يرتفع الإشكال السابق، وذلك لأن الآية معناها يكون حينئذ هو هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من المضاجع إذا قمتم من النوم حينئذ يجب عليكم ماذا؟ يجب عليكم الوضوء. فالوضوء يكون واجبا حين القيام بعد القيام من النوم، وهذا يعني أن الوضوء يكون بعد ما قبل ماذا؟ قبل الصلاة لا بعد الصلاة، فلا يلزم أي محذور. إلى هنا خلاصة هذا البحث الثاني في هذه الآية، هو أن النتيجة اللي نصل إليها هو أن القيام ظاهر الآية هو أنه قيام الدخول، يعني القيام الذي يكون لأجل الدخول في الصلاة ظاهر الآية هو هذا، ويمكن أن نلتزم بظاهر الآية ولا يلزم منه أي إشكال سابق أي إشكال، كما أنه يمكن الالتزام بالاحتمال الثالث إذا أمكن الاعتماد على هذه الروايات المروية من الفريقين، وهو أن المقصود بالقيام في الآية هو القيام من النوم. بناء على هذا أيضا لا يلزم هذا الإشكال. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثالث في هذه الآية التي ترتبط بالموضوع الأول الذي هو عبارة عن الوضوء. البحث الثالث في الحقيقة يرتبط بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى آخر الآية التي تتعرض للوضوء، يرتبط بهذا يعني بالآية التي تتعرض إلى أفعال الوضوء وأجزاء الوضوء. البحث يكون بهذا الشكل، أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو أن الوضوء في المتقي والمحسن، هذا باعتبار أن الآية فيها ما يتصاص وجوب الوضوء بالمحدث، فتشمل المحدث تطهر. بعبارة أخرى أن يعني هذه الآية تغسل المرافق يستفاد منها وجوب غسل الوجه وغسل اليدين والمسح، اللي هو مجموعة هذه الأعمال نسميه بالوضوء. إذن يستفاد منها وجوب الوضوء، هذا بلا أشكال. إذا أجينا إلى شيء آخر وهو من الذي يجب عليه الوضوء، من الذي يجب عليه الوضوء؟ هل يجب الوضوء على خصوص المحدث إذا قام للصلاة أو لا؟ أن الوضوء يجب على كل شخص يقوم للصلاة سواء كان محدثا أو كان متطهرا. التساؤل يقول أن مقتضى إطلاق الآية هو وجوب الوضوء مطلقا على المحدث والمتطهر، لأن الآية لم تخص وجوب الوضوء بخصوص المحدث، لم تقل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لم تقيد وجوب الوضوء بخصوص حالة الحدث، وإنما هي مطلقة، تقول كل إنسان مؤمن إذا قام للصلاة يجب عليه الوضوء. هو من الواضح أن هذا يشمل المحدث ويشمل ماذا؟ المتطهر. كما أن المحدث إنسان قام للصلاة فيجب عليه الوضوء، المتطهر أيضا إنسان قام للصلاة فيجب عليه الوضوء. مقتضى إطلاق الآية هو وجوب الوضوء عند إرادة القيام للصلاة أو عند القيام لأجل الصلاة مطلقا، سواء كان الإنسان محدثا أو متطهرا. فهل يمكن الالتزام بهذا الإطلاق أو لا؟ طبعا الالتزام بهذا الإطلاق مشكل جدا. ليش؟ باعتبار أنه من الأمور المتسالم عليها فتوائيا أن الوضوء لا يجب على المتطهر. نعم قد يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء وهو الذي يسمى بالوضوء التجديدي، لكنه لا يجب عليه الوضوء قطعا، وإنما الوضوء يجب على من؟ على خصوص المحدث، المحدث هو الذي يجب عليه الوضوء، أما المتطهر لا يحتاج إلى الوضوء. نعم يستحب له تجديد الوضوء. إذن كيف يمكن إيقاع الانسجام بين ظاهر الآية بمقتضى الإطلاق من أن الوضوء واجب على الكل على المحدث والمتطهر، وبين المتسالم عليه فقهيا عند الكل عند العامة والخاصة من أن الوضوء إنما يجب على خصوص المحدث دون المتطهر؟ في الحقيقة هذا تساؤل يلزمنا بأن نستعرض الوجوه التي قد تقال في مقام الجواب عنه وفي مقام دفع هذا الإشكال الذي ينشأ من هذا التساؤل. هناك وجوه عديدة ذكرت للجواب عن هذا الإشكال أو عن جواب عن هذا التساؤل. الوجه الأول هو أن يقال بأننا نلتزم بأن الآية مطلقة كما تقولون، الآية مطلقة تشمل المحدث والمتطهر، لكننا نقيد هذا الإطلاق بأدلة خارجية عن الآية من قبيل الإجماع، من قبيل الروايات الخاصة. هذه الأدلة تدل على عدم وجوب الوضوء على المتطهر، فهذه الأدلة تكون مقيدة لهذا الإطلاق، وهذا ليس شيئا مستغربا، تقييد إطلاق الآية بماذا؟ بأدلة أخرى. ما أكثر الآيات القرآنية التي تقيد بالإجماع أو تقيد بالأدلة الخاصة. والأدلة موجودة، أولا أكو إجماع على عدم وجوب الوضوء، مثلا على عدم وجوب الوضوء على المتطهر. أكو روايات منطق العامة ما أخرجه مسلم وغير مسلم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الخمسة في يوم فتح مكة بوضوء واحد، يعني صلى 5 صلوات، هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاها بوضوء واحد. فقال عمر: ما صنع؟ فقال عمر: صنعت ما لم تصنعه، يعني في سائر الأيام وفي بقية الأيام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عمدا فعلته، يعني أنا عمدا فعلت ذلك لبيان الجواز ولبيان أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلوات متعددة بوضوء واحد. هذه من طرق العامة. من طرقنا أيضا هناك روايات، منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث. يجوز له أن يصلي صلاة الليل والنهار كلها بوضوء واحد، ما لم ماذا؟ ما لم يحدث. وهذه الرواية صريحة في أن المتطهر إذا قام للصلاة لا يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، وإنما يجوز أن يصلي صلاة الظهر بوضوء سابق صلى به صلاة الصبح. إذن المتطهر حينما يقوم لأجل الصلاة لا يجب عليه الوضوء، وإنما يجب عليه الوضوء إذا ماذا؟ إذا أحدث بعد الطهارة. فهذه الروايات والإجماع يمكن أن يقيد إطلاق الآية الشريفة. هذا الوجه الأول. إذن هذا الوجه كأنه يؤمن، يقول أن الآية مطلقة تشمل ماذا؟ المحدث والمتطهر، لكن الأدلة الأخرى الخارجية قيدت هذا الإطلاق، بمعنى أنه أخرجت بعض أفراد المطلق عن ماذا؟ عن الآية الشريفة. والأدلة أخرجت ماذا؟ المتطهر، أخرجته عن الآية. المتطهر الأدلة تقول ما يجب عليه الوضوء، فيبقى المحدث داخل وين؟ في الآية الشريفة. فالمحدث هو الذي يجب عليه الوضوء دون المتطهر. غاية الأمر أنه هاي نتيجة ما نصل إليها إذا بقينا إحنا والآية، وإنما نصل إليها بناء على وجود الأدلة الخاصة المقيدة لإطلاق الآية الشريفة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجواب عن السؤال أو لدفع الإشكال، ما نقل عن بعض علماء العامة من أن الأمر أساسا في الآية للندب مو للوجوب، فلا يستفاد من الآية إلا استحباب الوضوء لا وجوب الوضوء. ومن الواضح بأن استحباب الوضوء يمكن الالتزام به على إطلاقه في حق المتطهر وفي حق المحدث. نعم، يقول هذا القائل بأن المحدث خصوص المحدث يجب عليه الوضوء بأدلة أخرى لا بالآية الشريفة، فالآية الشريفة ما بيها دلالة إلا على استحباب الوضوء، وهذا حكم يثبت في حق المحدث والمتطهر. المتطهر يبقى هو والآية، يعني ما يثبت في حقه إلا استحباب الوضوء، لكن المحدث بأدلة أخرى يثبت في حقه شنو؟ وجوب الوضوء. وهذه الأدلة الدالة على وجوب الوضوء على المحدث ما تقيد الآية، يعني تخرج المحدث عن مدلول الآية، وإنما هي في الحق تكون تأكيد للطلب بالنسبة إلى المحدث، تأكيد للطلب بحيث هذا التأكيد يصل إلى حد الإلزام والوجوب. الاستحباب بلا إشكال فيه طلب، يعني حينما نلتزم بأنه الوضوء مستحب في حق شخصين بمعنى أن الشارع يطلب منه الوضوء، لكنه يطلبه طلبا شنو؟ غير مؤكدا، طلبا غير واصل إلى حد ماذا؟ الإلزام والإيجاب. القائل هذا يقول بأن الآية ما استفاد منها إلا طلب الوضوء طلبا استحبابيا في حق المتطهر والمحدث. نعم، خصوص المحدث بأدلة أخرى أكد هذا الطلب بمؤكدات ووصل إلى حد شنو؟ الوجوب. إذن بناء على هذا مضمون الآية ومفاد الآية هو استحباب الوضوء، وهذا استحباب الوضوء ممكن الالتزام به في حق المحدث وفي حق المتطهر. أما في حق المتطهر يمكن الالتزام به فورا، لأن المتطهر يستحب له تجديد الوضوء. وأما في حق المحدث نلتزم به، لكن مع الالتزام بوجود أدلة أخرى تؤكد هذا الطلب وترفعه إلى حد الوجوب. وبهذا يندفع الإشكال، لأن الإشكال كان قائم على أساس افتراض دلالة الآية على وجوب الوضوء، فيقال أن مقتضى أطلاق الآية هو وجوب الوضوء على المحدث والمتطهر، فيجي الإشكال. هذا الوجه الثاني يقول لا، أساسا أن الآية ليس فيها دلالة على وجوب الوضوء، وإنما فيها دلالة على استحباب الوضوء، واستحباب الوضوء في حق المتطهر أمر ممكن ليس فيه محذور. هذا الوجه الثاني في الحقيقة واضح الضعف، وذلك أولا أنه خلاف المتفق عليه من أن الآية بنفسها يمكن الاستدلال بها على وجوب الوضوء، يعني من الأمور المتفق عليها عند المفسرين من العامة والخاصة أن من أدلة وجوب الوضوء هو عبارة عن الآية الشريفة، وهذا معناه أن هناك اتفاق على دلالة الآية على وجوب الوضوء، لا أن الآية تدل على ماذا؟ على استحباب الوضوء، وأن الوضوء مطلوب بالطلب الندبي. هذا من جهة. فإذا إذا التزمنا بهذا الشيء اللي يقولها صاحب الوجه الثاني، نكون قد خالفنا الكل في الحقيقة حينما يفترضون أن الآية بنفسها تدل على ماذا؟ وجوب الوضوء. ولذا حينما يقال ما هو الدليل على وجوب الوضوء، يقولون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن أصل افتراض أن الآية تدل على الندب وعلى الاستحباب هذا خلاف الظاهر، لأن الآية وردت بعنوان فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، وهذه من صيغة افعل، صيغة افعل، وصيغة افعل كما حقق في محل ظاهرة في الوجوب. حمل صيغة افعل على الندب هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد، ولا شاهد في المقام في داخل الآية على أن المقصود بصيغة افعل في المقام هو الطلب الندبي والاستحباب. إذن مقتضى ظاهر الآية هو الوجوب والالتزام بالندب خلاف الظاهر، مضافا إلى أنه خلاف المعروف بين كل المفسرين من أن الآية يستفاد منها وجوب الوضوء للاستحباب. فالوجه الثاني واضح الضعف ومردود. الوجه الثالث لدفع الإشكال هو الالتزام بالنسخ، بأن يقال أن الآية حينما نزلت كانت دالة على وجوب الوضوء مطلقا، ويلتزم في وقت نزول الآية وقبل نسخها بأن هذا هو الحكم الشرعي وهو وجوب الوضوء مطلقا، فيجب الوضوء على المحدث وعلى المتطهر، كما أن المحدث إذا قام للصلاة يجب عليه الوضوء، المتطهر أيضا إذا قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء. هذا في البداية، هذا كان شرعي نسخ كما تنسخ بقية الأحكام الشرعية، بإمكان نسخ الأحكام فنسخ، لكن نسخ في حق من نسخ؟ في حق المتطهر، بمعنى أن هذا الوجوب وجوب الوضوء في حق المتطهر نسخ بناسخ، فارتفع وجوب الوضوء على المتطهر، فإذا هذا ارتفع بناسخ يبقى المحدث داخل في الآية، فالمحدث يجب عليه الوضوء عملا بالآية إذا قام للصلاة، المتطهر قبل الناس أيضا كان يجب عليه الوضوء عملا بالآية، لكن الناسخ رفع هذا الوجوب في حق من؟ في حق المتطهر. فالنتيجة هو أن المتطهر لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الوضوء. هذا الوجه الثالث وهو دعوى النسخ التزم به أيضا بعض علماء العامة، واستدل على النسخ بهذه الرواية وهي ما رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، مطلقا يجب الوضوء، أمر بالصلاة مطلقا طاهرا كان المصلي أو غير طاهر، حتى إذا كان طاهر ومتوضئ أيضا أمره بالوضوء. فلما شق ذلك عليه، لا اشتبهت في قراءة الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالوضوء أمر، أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه، يعني فلما كان إلزام بالوضوء وهو طاهر أمر فيه مشقة وموجب للمشقة، أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وضع عنه الوضوء إلا من حدث، يعني إلا كان شنو محدثا. كأن هذا القائل يريد أن يقول أنه يستفاد من هذا الحديث هو أن المأمور به أولا هو وجوب الوضوء، أو أقول هكذا أن الحكم الأولي هو وجوب الوضوء حتى إذا كان ماذا متطهرا، لكنه لما كان هذا حكم فيه مشقة رفع هذا الحكم وأبدل بماذا، أبدل رفع هذا الحكم عن من، عن المتطهر، فبقي خصوص المحدث هو الذي يجب عليه الوضوء إذا قام لأجل الصلاة، أما المتطهر فقد رفعها عنه هذا الحكم باعتباره حكما فيه مشقة، وحينئذ يرتفع المحذور. لماذا يرتفع المحذور؟ لأنه بحسب النتيجة سوف نلتزم بشيء يوافق فتوى المعروف وفتوى المشهور، وهو شنو؟ وهو أن الوضوء لا يجب في حق المتطهر. غاية الأمر أن هذا، أننا نؤمن بهذا باعتبار النسخ، بمعنى أن الآية الشريفة هي أساسا تدل على وجوب الوضوء مطلقا كما يقول المستشكل، وإنما لم نلتزم بذلك في حق المتطهر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النسخ الناسخ ورد ورفع الحكم في حق المتطهر، وبقي الحكم في حق من؟ في حق المحدث. سين. هذا الوجه في الحقيقة يختلف عن الوجه الأول، هو هذا من ناحية فنية يختلف عنه، بحسب النتيجة نفس الشيء، لكنه من ناحية فنية يختلف عنه، لأنه في الوجه الأول كنا نلتزم بأن الإطلاق أصلا ما مراد في الآية، وإنما المراد الحقيقي في الآية والجدي هو على طبق المقيد، كما هو الحال في باب المطلقات والمقيدات، المقيد يكشف عنا أن المقصود الجدي بالمطلق ليس هو الإطلاق، وإنما المقصود هو شنو؟ المقيد، على طبق المقيد. هذا في الوجه الأول، بينما في الوجه الثالث يقول لا، الإطلاق مراد جدي للمتكلم بالآية، غاية الأمر أن هذا الحكم في حق المتطهر نسخ بعد ذلك، والنسخ لا يعني عدم إرادة الحكم المنسوخ، الحكم المنسوخ كان مراد جدي وحقيقي لكن إلى أمد محدد، فإذا حصل أمده حينئذ ينسخ ويرتفع، من قبيل وجوب التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة في بداية الأمر كان حكما جديا حقيقيا بالنسبة إلى المسلمين، غاية الأمر أنه ارتفع بعد ذلك بالناسخ الذي دل على وجوب التوجه لمن؟ إلى الكعبة الشريفة. إذن وجوب الوضوء في حق المتطهر، أو وجوب الوضوء مطلقا في حق المتطهر والمحدث، على الوجه الأول هو مراد غير جدي استعمالي، بينما على الوجه الثالث يظهر أنه مراد جدي، غاية الأمر أنه نسخ بعد ذلك. هذا الوجه الثالث الذي ذكر في المقام، هذا الوجه الثالث اللي يعتمد على النسخ، هل يمكن الاعتماد عليه؟ هل يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به؟ في الحقيقة هذا الوجه لا يمكن الالتزام به، ولا يساعد عليه تساعد عليه الأدلة، وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم ك كيف أن الأدلة لا تساعد على هذا الوجه الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.